الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أن اعتبارات ما هي خمسة. الاعتبار الأول أخذها بشرط شيء، وذلك بتعلق بأن يتعلق اللحاظ بالماهية متصفة بشيء، وهذه هي الماهية المخلوطة. المعنى الثاني أن تؤخذ الماهية بشرط لا من جهة غيرها، وهذا الاعتبار ينحل إلى معنيين أو ينقسم إلى معنيين. المعنى الأول أن لا أن ألاحظ الماهية وألاحظ معها تجردها عن غيرها، وهذا هو المعنى المقصود من البحث في مسائل الماهية في الفلسفة. والمعنى الثاني أن ألاحظ الماهية وألاحظ معها غيرها مما تعلق بها أو قارنها، لكن ألاحظ مغايرة المقارن لتلك الماهية، وأن الماهية شيء وذلك المقارن شيء آخر، كما لو لاحظت الجدار ولاحظت البياض ولاحظت أن الجدار شيء والبياض شيء آخر، وحكمت بأن الجدار جوهر والبياض عرض مثلا، فهنا لم أجرد الجدار عن اللون ولكنني حكمت بالمغايرة. ففي مثل هذه الموارد يقال عن الجدار أنه ملحوظ بشرط لا من جهة البياض، وهذان معنيان لأخذ الماهية بشرط لا. والماهية المأخوذة بشرط لا تسمى ماهية مجردة، ووجه التسمية واضح. المعنى الثالث أن تؤخذ الماهية لا بشرط، كما لو تعلق اللحاظ بهذا الجدار الأبيض فلاحظت الجدار ولاحظت بياضه، ولكنني عندما لاحظت الجدار لم أكن ألاحظ دخالة البياض في ترتب أثر على هذا الجدار، فيمكن للبياض الذي أريد أن أحكم عليه بحكم أن يكون للجدار الذي أريد أن يحكم عليه بحكم، يمكن أن يكون أبيض يمكن أن لا يكون أبيض، كما في قولنا الجدار جوهر، فإن الجدار الذي اتصف بالجوهرية يمكن أن يكون أبيض يمكن أن لا يكون أبيض. هنا لم أخذ في موضوع الجوهرية بلحاظ الجوهرية، لم ألاحظ البياض ولم ألاحظ عدم البياض، لم ألاحظ السواد ولم ألاحظ عدم السواد، وهذه هي الماهية المطلقة تسمى ماهية مطلقة. وسيأتي تعميق لمعنى أخذ الماهية لا بشرط في المطالب الآتية إن شاء الله تعالى، لكن ينبغي أن نقف قليلا عند مسألة اللا بشرطية لبيان علاقتها بالإبهام ومراتب الإبهام، لأن اللا بشرط معناه أخذ الماهية مرددة بين أن تكون مع القيد وبين أن لا تكون مع القيد، كما لاحظت الجدار ولاحظت أنه قد يكون أبيض وقد لا يكون أبيض، هنا يقال عن الجدار أنه ملحوظ لا بشرط. لا، ذاك إهمال، هنا إبهام، سيأتي إن شاء الله تعالى. هناك لا إبهام، هناك الماهية ألاحظها بنفسها، ومعنى ملاحظتها بنفسها أنها واجدة لكل ما يعتبر فيها وطاردة لكل ما لا يكون داخلا فيها، فهي متقررة. عندما يقال الشيء تقرر فالمقصود به الماهية المهملة، إذن الإهمال هو التقرر الماهوي، والتقرر الماهوي يعني عدم التردد، لأن الماهية متحصلة من جهة مفهومها ومعناها وتصورها. أما هنا فإن الإبهام هو ما يكون مقصودا باللا بشرط، وله مرتبتان، له مرتبتان. المرتبة الأولى أن يكون الشيء متقرر في الذات، متقرر في المفهوم، ومتقرر في المعنى، لكنه يكون في الخارج مردد، فقد يكون واحد وقد يكون كثير، وقد يكون أبيض وقد يكون أسود، وقد يكون شاعر وقد لا يكون شاعر. كما في الإنسان، فإن الإنسان معنى كلي وما هي متقررة، لكنها لا توجد في الخارج إلا بخصوصية خاصة، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فإما أن يوجد أبيض، وإما أن يوجد أسود أو أخضر أو أحمر، وإما أن يوجد أمي، وإما أن يوجد قارئ، وإما أن يوجد عالم، وإما أن يوجد جاهل، وإما أن يوجد ذا أنف طويل أقنع مثلا أو طويل، وإما أن يوجد ذا أنف كذائي، وهكذا تتعدد خصوصيات الإنسان ويكون الإنسان مرددا بين تلك الخصوصيات. هذا نحو من أنحاء الإبهام، لكن هذا الإبهام مورده وجود الإنسانية، أي أن الإنسانية بلحاظ وجودها الخارجي مبهمة، توجد في هذا الفرد وتوجد في فرد آخر. فعندما نتكلم عن الإنسان الكلي فنحن لا نريد إنسانا بعينه، بل إنسان يكون قابلا للانطباق على هذه الخصوصيات المختلفة، فهو حقيقة واحدة لكن مرددة بين أفراد كثيرة. هذا نحو من أنحاء الإبهام. فللإبهام موطن وهو الوجود الخارجي، وللتقرر الماهوي موطن آخر وهو التصور الذهني. فالإنسان متقرر في الذهن لكنه في الخارج يحتاج في اتصافه بالوجود إلى تعين من ناحية الخصوصية. الإنسان الكلي لا يوجد في الخارج إلا في ضمن خصوصية خاصة، وهذا الذي يراد بقولهم الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، يعني هذا من مصادق هذه القاعدة. ولذلك قلنا من مصادق هذه القاعدة. المعنى الثاني للإبهام أن يكون المعنى غير متقرر حتى في موطن المفهومية وحتى في موطن التصور، كما في مفهوم الحيوان الذي يحمل على الإنسان في قولنا الإنسان حيوان، والذي يحمل على الصاهل في قولنا الصاهل حيوان، والذي يحمل على البقر في قولنا البقر حيوان. فإن هنا مفهوما واحدا يحمل على معان مختلفة، الإنسان والبقر والحصان مثلا، وهذا المعنى الواحد أخذ مبهما، بمعنى أنه يمكن أن يكون إنسانا ويمكن أن لا يكون إنسانا، ويمكن أن يكون حصانا ويمكن أن لا يكون حصانا، ويمكن أن يكون حمارا ويمكن أن لا يكون حمارا، وهو في نفس الوقت يوجد في الإنسانية بحيث يكون متحدا مع الإنسانية، وفي الحصانية بحيث يكون متحدا مع الحصانية. فهذا المعنى مبهم. طيب، إبهامه لا في الخارج فقط، لأنه في الخارج لا يوجد إلا في ضمن هذه الأفراد، فهو لا يوجد وحده، بل يوجد إما في الإنسان وإما في الحصان وإما في الحمار. فهو كما أنه في الخارج لا يوجد إلا في هذه الأشياء، كذلك في الذهن لا ينظر إليه في الذهن بما هو حيوان إلا في ضمن الإنسان، وإلا في ضمن الحيوان، وإلا في ضمن الحصان. ولذلك يعبر عنه بأنه المعنى الذي يكون إما إنسانا وإما حيوانا حمارا وإما حصانا، وهذا هو المعنى الجنسي. فالمعنى الجنسي مبهم لا بلحاظ الخارج فقط، بل حتى بلحاظ الذهن، فإنه في موطن التصور لا يتصور إلا في غيره. طيب، معنى تصور الحيوان في غيره ما هو؟ هو أنك لا تلاحظ الحيوان في الإنسان، بل تلاحظ الحيوان في الإنسان مقرونا بالحمار وغيره من أفراد جنسه. فمعنى الجنس هو المعنى الذي لا يلحظ إلا ساريا في أنواعه. فأنت لا تلاحظ الجنس مع ملاحظة نوع واحد، لا، أنت عندما تلاحظ الإنسان لا تلاحظ إلا أنه إنسان. نعم، إذا لاحظت الإنسان والقرد شو تلاحظ في الإنسان؟ مرة أنه إنسان، مرة أنه حيوان. منين تنتزع معنى الحيوانية؟ من الجزء المشترك بينه وبين القرد. فإذا لاحظت القرد والإنسان انتزعت معنى الحيوان. إذن هذا معنى الحيوان الذي تحمله عليهما، تقول هذا حيوان وهذا حيوان. هذا معنى الحيوان أخذته منهما معان، بحيث لا يكون موجودا إلا فيهما. فهو موجود في الإنسان وموجود في القرد، لكن لا يلاحظه الذهن إلا فيهما معان. ومعنى ذلك أن الإنسان لو لم يدرك إلا نوعا واحدا من دون أن يدرك ما يشاركه، لم يستطع قط أن يدرك جنس ذلك النوع. كما أنه إذا لم يعش الإنسان إلا مع نفسه لم يستطع أن يدرك المعاني العامة التي تجمع بينه وبين غيره. وهذا معنى ما يقال من أنه إذا فقد حس فقد علم، لأن المعاني الكلية إنما يتوصل الذهن إليها عن طريق التقشير، وإن كان معنى هذا التقشير عند صدر المتألهين غير معناه عند المشهور، لكن على كل حال يتفق صدر المتألهين مع غيره من مشهور الحكماء أن استعداد الذهن لإدراك المعاني الكلية فرع إدراك الجزئية. فإذا اختص الذهن بإدراك جزئي واحد لم يدرك المعاني الكلية التي تنطبق عليه، حتى يدرك معه جزئيا آخر فيقارن بين الجزئيين وينتزع المعنى المشترك بينهما. إذن الجنس هو الجزء المشترك بين حقيقتين مختلفتين، ولا يمكن للذهن أن يلاحظه في ضمن حقيقة واحدة إلا بعد أن يلاحظ مقارنة تلك الحقيقة بغيرها مما يشاركها في شيء منها. فإذا وجد بينهما جزءا مشتركا أدرك المعنى المشترك الذي هو جنس، وحمله عليهما على نحو البدلية مثلا أو على نحو التبادل، فيقول الإنسان حيوان ويقول القرد حيوان. وهذا المعنى من الإبهام يعني أن الجنس لا يوجد مستقلا لا في الخارج ولا في الذهن. وهذا معنى ما يقال من أن للجنس وجودات لا وجود واحد، أي أنه عندما يوجد يوجد بهذا النحو، يوجد في ضمن وجودات ولتحققه أطوار، فلا يوجد في طور واحد، يوجد دائما في أطوار مختلفة ويلاحظه الذهن ضمن هذه المعاني المختلفة. طيب، الفرق بين هذا الإبهام والإبهام الأول، الفرق أن الإبهام الأول كان المعنى متقررا فيه. عندما نقول الإنسان الذهن يستطيع أن يشير إلى الإنسان وحده. نعم، وجود الإنسان في الخارج يكون ضمن أفراد مختلفة، أي أن الإشارة الحسية في الخارج تتوقف على اتصاف الإنسان بخصوصيات مختلفة. وأما الجنس مثلا والمعنى الجنسي فإنه كما لا يوجد في الخارج إلا في ضمن خصوصيات، كذلك في الذهن لا يوجد ولا يشار إليه بالإشارة العقلية إلا في ضمن خصوصيات. ويعبر الحكماء عن هذه الخصوصية بأن المعنى الجنسي لا يقبل الإشارة العقلية إلا في ضمن غيره، أي أن العقل لا يلاحظه إلا في ضمن غيره. أول ما يلاحظه العقل يلاحظه مشتركا بين اثنين، فإذا أدركه العقل حمله على كل منهما. نحن عندما نقول الإنسان حيوانون، هذه القضية متى ثبتت وتقررت في الذهن؟ عندما لاحظنا الإنسان والبقر، وإلا قبل أن نلاحظ الإنسان والبقر ولم نكن ندرك إلا الإنسان لم نستطع أن نقول الإنسان حيوان، لأننا لا نلاحظ الإنسان إلا شيئا واحدا.
هل لازم ذلك أنه لا يمكن تعريف الحيوانية تعريفا تاملا بشروط التعريف؟
بلى. ليش؟ يمكن
يمكن
أن يعرف بحد تام بجنس وفاصل، لا بأس بذلك. لكن لاحظ، أنت تعرف الحيوان بالجنس والفاصل إذا كان نوعا، وهذا ما يحتاج أن نبين المطلب التالي. الخلاصة أن عندنا معنى للإبهام ومعنى آخر للإبهام. المعنى الأول أن يكون المعنى متقرر في الذهن، ولكنه لا يقبل الوجود في الخارج إلا في ضمن خصوصيات مختلفة بالعدد، كوجود الإنسان في ضمن زيد المغاير لوجوده في ضمن عمرو، أو المغاير لعمر المغاير لباكر، وهكذا. هذا معنى. وهذا المعنى يكون الإبهام فيه واردا على شيء، وهو وجود المعنى، لأنك قلت أن الإبهام وين؟ في الخارج. الإبهام بلحاظ الوجود الخارجي، إذن المعنى بما هو؟ هو ما فيه إبهام، وإنما الإبهام يكون بلحاظ وجوده. فالإنسان بلحاظ معناه تام، لكن بلحاظ وجوده هو مردد بين عمر وبكر ونور. أما المعنى الجنسي، لاحظوا هذه المسألة دقيقة جدا، لأنه حتى في الحاشية احنا الحين نطرح المطلب ونكل استنباط ما وراء العبارة إليكم. أما الجنس فإن إبهامه ليس في ماهيته، بل ماهيته تامة، وإنما إبهام الجنس في وجوده. لكن الجنس أين يوجد؟ لا في الخارج، بل في الذهن. فوجود الجنس في الذهن مردد بين وجودات، وذلك لأن نسبة الجنس إلى الفاصل نسبة المقسم إلى المقسم، إذ الفصل يقسم الجنس إلى أنواع، فالصاهر يوجد نوع إذا التحق واقترن بالحيوان، والناطق يوجد نوع، وهكذا. فالفصل عارض على الجنس، هو خاص للجنس. الجنس يكون عرض عام للفصل، كل منهما خارج عن حقيقة الآخر. هذا له ماهية، هذا له ماهية، لكن هذه الماهية، ماهية الجنس، لا توجد إلا بهذه الماهية، ماهية الفاصل يرحمكم الله. إذن وجود الجنس محتاج إلى وجود الفاصل، لا أن ماهية الجنس محتاجة إلى ماهية الفاصل، إذ حاجة الماهية إلى الماهية إنما تكون متصورة بين الفصل والنوع، فالفصل مقوم للنوع والنوع محتاج إلى الفاصل. فلو كان الفصل العارض للجنس مقوما للجنس، شكون يكون المقسم مقوم، والتقسيم يعني الخروج، والتقويم شنو؟ يعني الدخول، وهذا تناقض. إذن لا يمكن للمقسم أن يكون مقوم، ولا يمكن للفصل أن يكون مأخوذا في الجنس، وإلا لزم التسلسل، كما سنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى في المباحث الآتية. إذن الفصل خارج عن حقيقة الجنس، لكن مع ذلك الجنس يحتاج إليه. فيما؟ في وجوده. وجود الجنس يحتاج إلى وجود الفصل، لكن في النوع، في الذهن. فالذهن لا يمكنه أن يتصور الجنس إلا بفصله، ولا يمكنه أن يتصور الجنس إلا في نوعه، فلا يمكن للذهن أن يشير إلى الجنس إلا في ضمن الأنواع. وهذا معنى أشد إبهاما من المعنى الأول. المعنى الأول الإبهام يكون بلحاظ الوجود الخارجي، وأما هذا فهو بلحاظ الوجود الذهني. طيب، لأن الجنس يحتاج إلى الفصل في وجوده الذهني ووجود الجنس في الذهن هو عين تصوره، قيل بأن الجنس يحتاج إلى الفصل في تصوره وتقرره الذهني. ولما كان التصور للشيء عين حضور ماهيته، كان ذلك موجبا لتوهم احتياج الجنس إلى الفصل في ماهيته، وإلا في الواقع هو ليس بمحتاج إلى الماهية، لكن يحتاج إلى الفصل في وجوده. طيب، وجوده الذهني، والوجود الذهني شنو؟ ارتسام الصورة في الذهن، والصورة شنو؟ عين الماهية. لذلك توهم أن الجنس يحتاج إلى الفصل لا في وجوده فقط بل حتى في ماهيته. لكن قال حكماء الفلاسفة أن الجنس لا يحتاج إلى الفصل في ماهيته بل يحتاج إلى الفصل في وجوده، فحسب الله أكثر.
ما وضحت صور وجوده الآن في الذهن
هي الماهية؟ الجنس ماهيته متقررة، لكن تقرر الجنس هو بحيث يكون منغمرا في أنواعه لا بحيث يكون مستقلا عن أنواعه، وهذا من جهة ضعف وجوده. فكما أن هناك موجودا قويا بحيث يكون ثابت، وموجود قوي موجود بحيث يكون متغير ولكل منهما وجود يناسبه والوجود درجات، كذلك الموجود من حيث الإبهام والتعيين. فهناك وجود تشخصه بأن يكون متعين كوجود زيد، وهناك وجود تشخصه بأن يكون متعين من ناحية ماهيته مبهم من ناحية أفراده كوجود النوع. النوع الماهية الكلية لا توجد في الخارج وإنما توجد في أفرادها، لكن مع ذلك لها وجود في الذهن. طيب، الوجود الجنسي هو وجود تشخصه بأن يكون منغمرا في أنواعه حتى في الذهن لا استقلال له، فهو محتاج إلى أنواعه لأنه لا يوجد إلا فيها، ومحتاج إلى فصوله لأن فصوله هي التي تعطيه التشخص. التشخص هنا بمعنى الوجود، ووجود الجنس وين يكون؟ في الذهن. فإذا الفصول هي التي تعطيه الوجود الذهني، وهذا الوجود الذهني هو عين تقرر الجنس في الماهية. فأوهم ذلك، أوهم ذلك أن الفصل يعطي الجنس ماهيته،
يعني
يكون كأنه مقوم، وفي الواقع مو مقوم، هو مقسم. لكن كأن الذهن من شدة الارتباط الجنسي بالفاصل وتقومه في الوجود بالفاصل يتوهم أن الفصل يقوم ماهيته، وذلك لأننا نتكلم عن وجود الجنس الذي هو عين ماهيته. فهذا من قبيل أن تقول أن تشخص زيد يقوم ماهية زيد، وهذا كلام صحيح لكن بغير الدقة العقلية. ليش كلام صحيح؟ زيد شنو ماهيته؟ زيد غير الإنسان، لأن الإنسان يكون عامر وزيد مباين لعامر، فالإنسان المحمول على زيد وعامر غير زيد. إذن ماهية زيد شنو؟ ماهية زيد هي الإنسانية الخاصة. طيب، هذه الإنسانية الخاصة ما الذي يعطيها الوجود؟ تشخص زيد. إذن تشخص زيد يقوم ماهيته أو لا؟ نقول يقوم ماهيته. لكن لاحظ، نحن لا نتكلم هنا عن ماهية الإنسان، نتكلم عن ماهية منه، ماهية زيد. إذن زيد ماهيته عين وجوده، لكن ماهية زيد غير ماهية الإنسان الكلي. نعم، إذا أريد بالماهية ما يقال في جواب ما هو، فهذا يعني تجريد زيد عن عوارضه والاقتصار على مقوماته. صحيح، الوجود لا يقوم الماهية بل يعطيها الوجود. كذلك الفاصل، الفاصل يعطي الجنس الوجود. طيب، هذا الوجود وجود ماذا؟ وجود الجنس الذي هو عين ماهيته، لأن وجود شيء عين ماهيته. فإذا قلت الفاصل يقوم وجود الجنس فكأنك تقول يقوم وجود ماهيته، لكن هذا بنحو المسامحة، وإلا في الواقع هو يقوم وجود الجنس. هذا هو المطلب الذي ذكروه في المقام.
سيدنا، إذا
حتى الفصل. لا 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 لا، الفصل يحتاج إلى الجنس في ارتسام صورته الماهوية، لأن الفصل كما سيأتي إن شاء الله تعالى عين التحصل، لكنه لا يحتاج إلى الجنس في التحصل والوجود والتحقق، بل هو الذي يعطي الجنس التحقق. من هذه الجهة هو متعاكس. طيب، هذا مطلب. مطلب آخر هو أنه قد ذكرنا أن في تقسيم الاعتبار العارض عن الماهية إلى الاعتبارات الخمسة التي ذكرنا بعضها ونكمل، ذكرنا الماهية المخلوطة، ذكرنا الماهية المجردة بمعنييها، ذكرنا الماهية المطلقة، ثم ينبغي أن نذكر الماهية المأخوذة لا بشرط المقسم، وهي التي تعرض عليها هذه الاعتبارات فتنقسم إلى الماهية المخلوطة والمجردة والمطلقة. والفرق بين هذا اللا بشرط المقسمي واللا بشرط القسمي قد يذكر بوجوه، ذكرنا بالأمس وجها، وهو أن اللا بشرط القسمي أخذ لا بشرط مطلقا من جهة الخصوصيات الخارجية كالكتابة وعدمها والأمنية وعدمها، وأما اللا بشرط المقسمي فقد أخذ مطلقا بلحاظ الاعتبار، فيكون أشد إطلاقا وأوسع مرتبة من مرتبة اللا بشرط القسمي. هذا على القول بأن المقسم هو الماهية المأخوذة باللا بشرط المقسمي، لكن هناك رأي آخر ذكره السيد البرجوردي على الله مقامه الشريف وتبعه عليه بعض المحشين للنهاية، وهو أن المقسم هو الاعتبار، فلا يوجد عندنا وراء الاعتبارات الأربعة ماهية تسمى بالماهية لا بشرط المقسم، وذلك لأن انقسام الماهية إلى مطلقة مأخوذة لا بشرط القسمي ومجردة ومخلوطة والماهية المهملة، كل هذه الأقسام على تقدير عد الماهية المهملة قسمان من العوارض على الاعتبار، فالاعتبار هو الذي يتعلق بالماهية بهذه الأنحاء المختلفة، ولا يوجد وراء الاعتبار شيء آخر حتى يكون مقسما لهذه الاعتبار، لا يوجد وراء الاعتبار شيء آخر حتى يكون ماهية إلا بشرط المقسم أو غير ذلك. هذا الرأي ذكره السيد البرجوردي على الله مقامه الشريف، لكن يرد عليه أنه هم الاعتبار عين المعتبر، ولا يمكن أن يتصور انقسام الاعتبار إلى أقسام مختلفة، وذلك لأن الانقسام الذي نتكلم عنه ليس الانقسام الفكي كتقسيم هذا الجسم إلى قسمين بالقطع والفاصل وغير ذلك من أنحاء الفك، نحن نتكلم هنا عن الانقسام التحليلي أو الانقسام التوهمي. الانقسام التحليلي هو تقسيم الماهية المركبة إلى أجزائها. طب عندما تقول أن الماهية المأخوذة بشرط شيئين حقيقتها الاعتبار، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الاعتبار أخذ بشرط شيء، وهذا لا معنى لا، لأن الاعتبار بما هو هو أمر موجود حقيقة لا اعتبارا. وقد أشرنا في بعض الجلسات إلى أن كل ما يقال عنه أنه شيء فلا بد له من وجود حقيقي، حتى الاعتبار فإن المعتبر اعتباري، وأما الاعتبار قال هو معتبر لاعتبار أمر حقيقي، هو اعتبار بلحاظ الأمر الحقيقي لكنه بلحاظ نفسه هو أمر حقيقي. غاية الأمر أن الحقيقة على مراتب، منها ما يكون شيئا عين التحقق، ومنها ما يكون تحققه بعين الاعتبار، فالاعتبار تحققه بعين الاعتبار هو بنفسه أمر متحقق. إذا قلنا بأن الاعتبار أخذ بشرط شيء فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المعتبر بشرط شيء، يعني في الواقع هذا التقييد تقييد للمعتبر لا للاعتبار. طب إذا كان الأمر كذلك فإذا المعتبر تارة يكون مقيدا بشرط شيء، تارة يكون مقيدا لا بشرط، تارة يكون مقيدا بشرط لا. الجامع بين هذه المعتبرات ما هو؟ هل هو الاعتبار؟ لا، لأن الاعتبار الذي تعلق بالماهية الأولى وهي الماهية المخلوطة لم يتعلق بالماهية الثانية. لما؟ لأن الاعتبار عين المعتبر كاتحاد الوجود الذهني بالماهية، فلكل ماهية معتبرة اعتبار خاص لا يشاركها فيه غيرها. فالماهية الأولى المعتبرة بشرط شيء اعتبارها لها، والماهية الثانية اعتبارها لها، والماهية الثالثة اعتبارها لها، ومع ذلك الذهن يلحظ أن بين هذه المعتبرات قدرا مشتركا. خب ذلك القدر المشترك الجامع بينها أين موطنه؟ الخارج، خارج لا يوجد فيه إلا الماهية المجردة أو الماهية المخلوطة. فأين الماهية إلا بشرط؟ الخارج لا يقبل الانطباق على الماهية إلا بشرط. فما هو القدر المشترك بين هذه الماهيات المعتبرة؟ الماهية بشرط لا، لا بشرط، بشرط شيء. أين هذا القدر المشترك؟ وين يكون؟ في الذهن. طيب إذا كان في الذهن بأي اعتبار وجدت هذه الماهية؟ بنفس الاعتبارات الثلاثة التي تعلقت بالماهية الأولى؟ هذا غير ممكن. إذن لابد للماهية الموجودة التي تكون قدرا مشتركا بين الماهيات من اعتبار جديد ولحاظ آخر. إذن هذا اللحاظ سوف يكون في عرض سائر اللحاظات المتعلقة بالماهيات الثالثة ولا يكون قدرا مشتركا، وإنما يكون القدر المشترك ما هو؟ المعتبر. إذن نرجع إلى أن المقسم ما هو؟ هو المعتبر لا الاعتبار. وهذا يعني أن كلام السيد الطبائي رحمه الله تعالى ليس بتام، ليس بتام. السيد البرجردي الطباطبائي رحمه الله تعالى، هو طباطبائي قدس الله نفسه. وهذا هو النقاش الصحيح. ولعل الشهيد المطهري رحمه الله تعالى عندما أشار إلى أن الاعتبار عين المعتبر أراد هذا المعنى، وإن كانت عبارته بلحظ ذيلها لا تساعد على إرادة هذا الإشكال، لكن مقصودنا أن السيد البرجردي عندما اقترح أن الاعتبار مقسم لم يدفع عن نفسه الإشكال، لأننا حتى لو سلمنا أن الاعتبار هو المقسم فالاعتبار الذي جعل مقسما ليس هو الاعتبار المتعلق بالماهية المجردة ولا الاعتبار المتعلق بالماهية المطلقة ولا الاعتبار المتعلق بالماهية المخلوطة، بل الاعتبار الذي جعل مقسما ما هو؟ الاعتبار الذي تعلق بالماهية المأخوذة بالله بشرط المقسم. طيب، وهذا الاعتبار لا يصح أن يكون مقسما بلحاظ ذاته، لأن هذا الاعتبار بلحاظ ذاته في سائر عرض سائر اللحاظات، في عرض سائر اللحاظات، وإنما يكون مقسما بلحاظ معتبره، بلحاظ متعلقه. لاحظ مثلا أنت تتصور زيد وتتصور عامر، صحيح؟ زين، ومع ذلك تقول زيد إنسان، عامر إنسان. خب هذا الإنسان الذي حملته على زيد هل هو متصور بعين صورة زيد أو بتصور آخر؟ تصور آخر، لأنك تتصور زيد وتتصور الإنسانية، لذلك أحدهما موضوع والآخر محمول. خب إذن للموضوع صورة وللمحمول صورة، الذي تجعله محمولا ما هو؟ وجود الصورة بما هي صورة مغايرة أو الصورة بذاتها؟ أنت تحمل الصورة بذاتها على موضوعها ولا تحمل الصورة بوجودها على وجود موضوعها، لأن وجودها بما هي محمول مغاير لوجود موضوعها بما هو موضوع. إذن في الواقع الحمل إنما يكون بلحاظ الماهيتين لا بلحاظ الوجودين بما هما متغيران، ومن الواضح أن وجودات المفاهيم في الذهن وجودات متغايرة، فدعوة السيد الطباطبائي البروجي رضيه الله مقامه ليست مقبولة. نطبق هذا المقدار. لا ما يمكن. أحسنت. المقسم هو القدر المشترك بين الأقسام الذي يمكن حمله على الأقسام جميعا.
بينما ما في الاعتبار لا يمكن تصوره.
قال وقد تؤخذ لا بشرط بأن يتصور معناها مع تجويز كونه وحده وكونه لا وحده بأن يقترن شيخ زهير تقرب من الشخص بأن يقترن مع شيء آخر فيحمل على المجموع وعلى نفسه وحده. قلنا أن هذه العبارة سوف يأتي شرحها إن شاء الله تعالى في المطالب الآتية، ولعلنا نبين معناها عندما نتكلم عن الجنس والفصل قريبا إن شاء الله. قال والماهية المأخوذة كذلك أي بالله بشرط قد تكون غير متحصلة بنفسها في الواقع، بل يكون أمرا محتملا للمقولية على أشياء مختلفة الماهيات. هذا إشارة إلى أنحاء الإبهام. هناك إبهام يقارن قابلية حمل المبهم على أشياء لها حقائق مختلفة، كحمل المعنى الجنسي على المعاني النوعية، كحمل الحيوان على الإنسان والبقر والحمار والحصان وهكذا. فعندما نحمل المعنى الجنسي على هذه المعاني، فالمصحح لذلك الحمل هو أن المعنى الجنسي موجود بعين وجود أنواعه. طيب لماذا يوجد بعين وجود أنواعه؟ لأنه ما هي مبهمة ضعيفة جدا لا توجد إلا بوجود أنواعها، باعتبار أنها غير متحصلة في الواقع. في الواقع هي غير متحصلة، مو في الخارج فقط، بل في كل مراتب الواقع لا يوجد الجنس إلا في نوعه. فإذا كان موجودا دائما في نوعه فهو لا يوجد إلا متحدا بنوعه، والاتحاد مصحح الحمل. إذن يكون معنى الجنس قابلا دائما للحمل على أفراده، لذلك يعرف الجنس بأنه الماهية المحمولة على ماهيات مختلفة الحقائق، أو القدر المشترك بين ماهيات مختلفة الحقائق وهكذا. قال وإنما يتحصل بما ينضاف إليها. أنت عندما تلاحظ الجنس ماذا تقول؟ تقول الحيوان الذي هو إما إنسان وإما حصان وإما حمار، أنت لا تلاحظ الجنس وحده، تقول الحيوان الذي يكون في ضمن الإنسانية، هذا معنى جنسي. أما إذا لاحظت الحيوان شيء والإنسانية شيء آخر، هنا لا يكون الحيوانية قابلة للحمل على الإنسان، لأنك تقول هذا غير ذاك. إذا لاحظته وحده شيء يكون مادة جزء، مادة للناطق جزء للإنسان. تعرض الناطقية على هذه الحيوانية ويشكل المجموع الإنسانية، فتتخصص به وتصير بعينها أحد تلك الأشياء فيكون جنسا. لاحظوا الآن، لاحظوا نحن نقول هنا، لاحظوا وإنما يتحصل بما ينضاف إليها فيتخصص به. طبعا من لكنته رحمه الله تعالى مرة يذكر مرة يعني تتخصص ويتحصل بما ينضاف إليها. زين، يتحصل المعنى الجنسي بما ينضاف ما المعاني العارضة إليها المقصود بها الحقيقة الجنسية نفسها، يتخصص هذا المعنى الجنسي ويصير بعينها أحد تلك الأشياء، بعين هذا المعنى الجنسي أحد تلك الأشياء، أحد المعاني العارضة.
الآن قولوا أننا يتحصل نور بما أنه مثلا الجنس إذا أضيف له
الفصل، مثلا
الفصل عفوا إذا أضيف له الفصل تحصص هنا فتقرر وجوده.
نعم، المعنى التحصل معنى التخصص بينهما فرق سنشير إليه بعد أن نشير إلى نكتة هامة جدا هامة، وهي أنه المتحصل من هذا الكلام كله إلى الآن أن الجنس شيء والفصل شيء آخر، والفصل عارض على الجنس ومخصص له. طيب معنى ذلك أن الجنس يوجد في مرتبة ذاته أولا، ثم يعرض الجنس الفصل عليه ويخصصه، إذ كون الفصل خارجا عن حقيقة الجنس يعني أن الجنس يتقرر ثم يعرض عليه الفصل وهكذا. لكن هنا إشكال، وهو أن ثبوت الجنس في مرتبتين قبل مرتبة الفاصل يعني أنه مستغن عن الفصل في وجوده، وهذا خلاف ما ذكرتموه من أن الذي من أن الفصل يقوم وجود الجنس. إذن المفروض أن الفصل يوجد أولا ثم يوجد الجنس هكذا. لكن إذا وجد الفصل أولا لم يعقل أن يكون الجنس قدرا مشتركا بين الأشياء، لأن الجنس في ضمن زيه الإنسان دائما يكون مختصا بالإنسان، والفصل الجنس في ضمن الحمار يختص بالحمار، عدة أجناس، ولا يكون هناك قدر مشترك. وهذه هذا الإشكال الإجابة عليه في منتهى الأهمية بالنسبة إلى تفهم معنى الجنس. ما ذكر في الإشكال من أن تقدم الجنس على الفاصل يستلزم استغناء الجنس على الفاصل عن الفاصل، وهذا خلف ما فرضناه، هذا الكلام صحيح. لكن ينبغي أن يقال بأن تقدم الجنس على الفاصل له عدة أنحاء، فقد يكون التقدم رتبي، وقد يكون التقدم علي، وقد يكون التقدم زماني، وهذه الأنحاء من التقدمات وما شابهها هي مورد الإشكال. فلو تقدم الجنس على الفصل زمانان لم احتاج الجنس إلى الفاصل، وهذا خلفه. وإذا تقدم الفصل على الجنس زمانان لما كان الجنس قدرا مشتركا، وهذا خلف. لكن إذا كان المقصود بالتقدم التقدم الجوهري، بمعنى أن الذي يوجد في الخارج أي في الذهن في موطن وجود الجنس وهو الذهن، الذي يوجد دائما حقيقة واحدة هي حقيقة النوع، فلا يوجد عندنا حتى في الذهن وجود للجنس مغاير لوجود النوع، بل الموجود دائما شنو؟ النوع. لكن الذهن بقدرته التحليلية يحلل النوع فيجد له جزئين، أحدهما أعم من الآخر، ويرى أن كل منهما محمول على الآخر. فالفصل محمول على الجنس عندما تقول بعض الحيوان ناطق، والجنس محمول على الفصل عندما تقول كل ناطق حيوان، فكل منهما. والذهن عندما يلاحظ حمل كل منهما على الآخر يجد أن كل منهما مستغن عن الآخر في تقرره الماهوي، فهو يلاحظ الجنس وحده من ناحية ماهيته في ضمن النوع، ويلاحظ الناطق وحده بلحاظ ماهيته، ثم يجد بينهما نسبة وهي نسبة الحمل. إذن هل حكمنا بأن الجنس وجد وحده؟ لا، لكن حكمنا بأن الجنس مستغن في تقرره الماهوي عن الفاصل، لا في وجوده بل في تقرره الماهوي. وما هو تقرره الماهوي؟ هو عبارة عن ملاحظته بذاته من دون أن ألاحظ معه الفاصل. صحيح أنا ألاحظ الحيوان في ضمن الإنسان مجوزا أن يكون ناطقا وغير ناطق، بدليل أنه يوجد هذا المعنى بذاته وين؟ في الحمار. فأنت تلاحظ الجنس في النوع وتحكم بأنه مستغن عن الفاصل، لكن بأي لحاظ مستغن عن الفاصل؟ بلحاظ ماهيته لا بلحاظ وجوده، لأن وجوده إنما كان ضمن النوع. وإذا كان موجودا ضمن النوع والنوع متقوم بالفصل، إذن هو لا يستغني في وجوده عن الفصل، إذن هو يحتاج إلى الفصل. لكنه مع أنه موجود مع الفصل في نوع واحد، لكن هذا له مرتبة من التقرر الماهوي، وهذا له مرتبة من التقرر الماهوي. إذن المقصود بتخصص الفصل الجنسي بالفصل التخصص بلحاظ الوجود للماهية، والتحصل بلحاظ الوجود للماهية. وليكن هذا على ذكر منكم، لأن هذه المعاني تشرد، يعني قيدوها. قال: وتصير بعينها عند عروض هذه الفصول. طبعا عندما نقول تصير وتعرض ينبغي أن نلاحظ موطن التحليل، وإلا في الواقع الموجود في الذهن شنو؟ دائما النوع، دائما النوع، وقبل النوع يوجد الأشخاص والجزئيات، والمنضاف إليه الذي قومه وجودا وجعله أحد تلك الأشياء يكون فصلا. هذا قسم، هذا قسم معنى الإبهام الجنسي، وقد تكون متحصلة في ذاتها، وقد تكون متحصلة في ذاتها كتحصل المعنى الإنساني. المعنى الإنساني في الذهن متحصل، لا يتوقف في إشارة العقل عليه إلى شيء، لكن في الخارج يتوقف على انضياف أمر آخر إليه كالمتى والزمان المكان وأمثال ذلك من العوارض، غير متحصلة باعتبار انضياف أمور إليها. يعني لاحظوا، الإنسان في ذاته متحصل لكن باعتبار عوارضه مبهم. هذا قد تكون متحصلة في ذاتها، الإنسان متحصل في ذاته لكن غير متحصل باعتبار عوارضه، بخلاف الجنس. الجنس باعتبار ذاته غير متحصل، لكن باعتبار ذاته بلحاظ موطنه الذهني لا باعتبار ماهيته. والوجود لما كان ذات الشيء فالجنس يصح أن تقول بذاته مبهم، النوع لا، النوع ماهيته موجودة في الذهن بوجود، وفي الخارج بوجود آخر. هو بلحاظ وجوده الخارجي مبهم، بلحاظ وجوده الذهني متعين، ولا بشرط هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.